الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس الخامس من كتاب أحاديث معلى للإمام المجدد أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله. قال مسند أسامة بن عمير رضي الله عنه، ولعله الليثي، وأسامة في الصحابة عدة، أسامة بن زيد وقد تقدم، وأسامة بن عمير وهو الذي نحن بصدده، وأسامة بن أخيري. قال الإمام أبو عبد الله الحاكم، وهو محمد بن عبد الله بن البيع صاحب المستدرك رحمه الله، حدثنا علي بن عيسى قال حدثنا أحمد بن نجدة القرشي قال حدثنا سعيد بن منصور من شيوخ البخاري قال حدثنا محمد بن حمران قال حدثنا خالد الحذاء، وليس بحذاء وإنما جالسهم، عن أبي تميمة عن أبي المليح ابن أسامة عن أبيه قال كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعثر بعيرنا، فقلت تعس الشيطان، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل تعس الشيطان، فإنه يستعظم حتى يكون مثل البيت ويقوى، ولكن قل بسم الله، فإذا قلت بسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب. الحديث معروف عن أبي المليح عن رديف النبي صلى الله عليه وسلم غير مسمى، وهو ثابت، الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث ثابت وهو في الصحيح المسلم. حتى قال الإمام المزي في تحفة الأشراف رواه جماعة عن خالد، لم يقولوا عن أبيه، قالوا عن رجل. وهنا سؤال يستفيده الباحثون، لو أراد أحد أن يبحث في تحفة الأشراف على أي كيفية يبحث، هل يبحث على الأبواب الفقهية أم على المسانيد؟ فإن كان على المسانيد فعلى أي طريقة؟ لا، تحفة الأشراف ليس على أطراف الحديث، على المسانيد. هات يا أبا مصعب، على مسانيد الصحابة، بزيادة أنه ينظر إلى الراوي عنهم. فمثلا أحاديث قتادة عن أنس تجدها في جانب، وهكذا أحاديث الزهري عن سالم عن ابن عمر، أحاديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، تأتي هكذا مرتبة. ولذلك كثير ممن يحقق البخاري ومسلم، بمعنى أنه يخرج المتفق عليه، ربما اعتمد على تحفة الأشراف فيأتي ويحكم على أن الحديث من أفراد البخاري، وليس كذلك، ولكن أخرجه البخاري من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس مثلا، وأخرجه مسلم من طريق قتادة عن أنس، فهو يأتي ما يجد الحديث في تحفة الأشراف إلا عند البخاري، فيحكم عليه بأنه انفرد به البخاري. عرفتم السبب؟ لأن صاحب تحفة الأشراف يخرج الحديث عن الصحابي من رواية تابعي، ويرويه عن التابعي تابعي آخر، ربما إلى ثلاثة أو أربعة بهذه الطريقة، وهو كتاب نافع، وكان يعتمد عليه إلى عهد قريب في البحث، قبل أن يظهر المعجم المفهرس، وقبل أن يظهر كذلك موسوعة أطراف الحديث، وقبل أن يظهر مثل تحقيق مسند الإمام أحمد الذي هو يعتبر موسوع الآن، وهكذا. فهارس كتب الشيخ الألباني مفيدة جدا، فلا بد أن يكون الطالب عنده فكرة عن البحث، فإن البحث إما أن يكون بأطراف الحديث، وإما أن يكون بالمسانيد، وإما أن يكون بكلمة من المعجم، وينظر العلماء إلى أقل كلمة مستخدمة. ما تذهب وتقول تبحث عن كلمة رسول الله أو لفظ الجلالة الله أو لفظ المسجد، لكن مثلا تقول كلمة ثوم، من أكل ثوما أو بصلا، الحديث فلا يقربن مسجدنا، تذهب تبحث عن كلمة ثوم أو كلمة بصل في المعجم المفهرس فيوصلك إلى الحديث. وهناك طريقة أخرى وهي البحث عن طريق الأبواب الفقهية، وهذا يكون في الكتب المبوبة على الطريقة الفقهية، أما في المسانيد صعب أن تبحث بهذه الطريقة. وقال الإمام النسائي في عمل اليوم والليلة وهو ضمن الكبرى، بعد أن ذكره من طريق عبد الله بن المبارك عن خالد الحداء عن أبي تميمة عن أبي المليح عن رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكره من طريق محمد بن حمران عن خالد عن أبي تميمة عن أبي المليح عن أبيه، قال الصواب عندنا حديث عبد الله بن المبارك وهذا عندي خطأ. إذن المتن ثابت، وإنما اختلف هل هو من مسند أسامة بن عمير أم أنه من مسند رجل مبهم عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كلهم عدول. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا إسماعيل، والحديث فيه من الفوائد فضل التسمية وأنها تغيظ الشيطان حتى أنه يتصاغر حتى يكون مثل الذباب، وإذا تسخط الإنسان تعاظم الشيطان حتى يكون مثل الجبل. قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل قال أخبرنا سعيد وابن جعفر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي المليح عن أسامة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، ثم قال حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع. الحديث أخرجه أبو داود وأخرجه الترمذي، ثم قال ولا نعلم أحدا قال عن أبي المليح عن أبيه غير سعيد بن أبي عروبة، وهو ثقة، لكن الثقة قد يخالف، وما يخالف ثقة فيه الملأ فالشاذ، احفظ هذا النصف البيت، وما يخالف ثقة فيه الملأ فالشاذ. نعم. ثم قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن يزيد الرشك عن أبي المليح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن جلود السباع، وهذا أصح، أي المرسل أصح. زاد الحافظ المزي في تحفة الأشراف عازيا له إلى الترمذي وعن ابن بشار عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن أبي المليح أنه كره جلود السباع انتهى. فسعيد بن أبي عروبة يعتبر شاذا لأنه خالف من هو أرجح منه والله أعلم. والحديث ذكره الإمام الترمذي في العلل بعد أن ذكره من حديث سعيد بن أبي عروبة متصلا، قال سألت محمدا عن البخاري فقال سعيد بن أبي عروبة روى عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى هشام عن قتادة عن أبي المليح فقال نهى عن جلود السباع، ولم يعرض محمد في هذا بشيء أيهما أصح. قال أبو عيسى وروى شعبة هذا الحديث عن يزيد الرشك عن أبي المليح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع ولم يذكر فيه عن أبيه انتهى. إذن الحديث أعل بالإرسال، وعلى القول بثبوته قال بعض أهل العلم التي لم تدبق، وإلا فإذا دبق الإهام فقد طهر. قال الطبراني حدثنا محمد بن يحيى القزاز، ما اسم الطبراني؟ ما اسم الطبراني؟ سليمان بن أيوب. تعرف له قصة يا أبا مصعب؟ نعم. قالوا التقى الطبراني والجعابي، فكان الجعابي يتبجح ببعض العلم، فقال له الطبراني هب أن عندك، هل أحط بالعلم كله؟ قال لا. قال بنصفه؟ قال أرجو. قال حدثنا حديث، فقال حدثني فلان عن سليمان بن أيوب عن فلان، فقال أنا سليمان بن أيوب، فأخذ الحديث من طريقي بسند عالي. فعند ذلك خصم الجعابي ولم يستطع أن يتكلم. نعم عام، الصحيح أنه عام، أيما إهاب دبر فقد طهر عام، هذا قول بعض المحققين كالشوكاني واختيار شيخنا مقبل واختيار جمع من المتقدمين المتأخرين، والله أعلم. والطبراني له عدة كتب مفيدة، المعجم الكبير والمعجم الصغير والمعجم الأوسط، وله كتاب الدعاء. قال حدثنا محمد بن يحيى القزاز، حدثنا أبو عمر الوحضي وهاني بن يحيى قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه أن رجلا اعتق شقصا من مملوك، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه وقال ليس لله شريك. هذا إسناد قوي كما قاله الحافظ في الفتح. وأخرجه أحمد من طريق عبد الله بن بكر السهمي، حدثنا سعيد عن قتادة به موصولا، ثم قال حدثنا بهز عن همام قال حديث الشقص في العبد مرسل. وأخرجه أبو داود موصولا، فقال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة، وأخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا حبان قال حدثنا همام به، ثم رواه فقال أخبرنا المؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن سعيد عن قتادة عن أبي المليح به مرسلا، فقال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثني أبو عامر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أبي المليح به مرسلا. انظر إلى العلماء كيف يجمعون الطرق حتى يرجحون بين المرسل والمتصل. وأخرجه النسائي في الكبرى، فقال حدثنا أبو الوليد الطيارصي قال حدثنا همام حاء أي تحول السند، وحمد حدثنا محمد بن كثير، هم خمسة وكلهم ضعفاء إلا العبدي، إلا العبدي فهو ثقة، وإلا الصنعاني والبصري والقرشي والكوفي كلهم ضعاف. أخبرنا همام عن قتادة عن أبي المليح قال أبو الوليد عن أبيه به، ونقل المزي في التحفة أن النسائي قال هشام وسعيد أثبت في قتادة، فاتضح من ذلك شذوذ الرواية الموصولة، وقد اختلف على همام فيه، فقد رواه محمد بن كثير عنه مرسلة عند النسائي، ورواه أبو عمر الوحضي ويحيى بن هاني عند الطبراني وأبو الوليد عند أبي داود، والنسائي موصولة، وكذب حبان بن هلال عند أبي داود أيضا، والصواب ما رواه البخاري. فقال حدثنا بشر بن محمد أخبرنا عبد الله عن سعيد بن أبي عروبة من الأثبات في قتادة. في ماذا؟ هذه فائدة استفدناها من الشيخ مقبل، ما نحن إلا نقال، ما عندنا إلا النقل عن الأئمة والعلماء، وهو أن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في الحديث من الأثبات، من أثبت الناس في قتادة، وفي التفسير ضعيف في قتادة. إذن إذا وجدت سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في الحديث فالحديث ما شاء الله، إذا وجدت سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في التفسير فالتفسير فيه كلام. عن النضر بن أنس عن بشر بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شقصا له في عبد أو شركا أو قال نصيبا وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق، وإلا فقد عتق منه ما عتق. يعني انظر معنى الحديث الأول أن من اعتق شقصا له في مملوك أجاز النبي عتقه، أما في الحديث الآخر وهو الثابت من أعتق شقصا له في عبد أي نصيب له، كان زيد وعمر قد اشترك في عبد فقال زيد قد أعتقت عبدي أو نصف عبدي، نقول يلزمك أن تشتري النصف الثاني وتعتق العبد، هكذا الحكم، إلا إذا كان لا يستطيع يكون العبد قد تحرر نصفه وبقي نصفه فهو عتيق، وإلا فقد عتق منه ما عتق. ورواه مسلم عن عمرو الناقد عن إسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي عروبة عن قتادة به نحوه، ورواه عن علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن أبي عروبة به نحوه. فهمتم يا أخوة؟ فانظروا إلى هذه الروايات وكيف يتعامل العلماء في استخراج الحديث حتى يصلون إلى ثبوته متصلا أو إلى ثبوته مرسلا. قال مسند الأقرع بن حابس رضي الله عنه: وفيها تجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه يوم حنين 100 من الإبل، وهو القائل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله إن لي أبناء ما قبلت منهم أحدا. ومع ذلك رضي الله عنه فهو صحابي، الصحابة لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بغير الجميل فهو على غير السبيل. قال: حدثنا ابن جرير رحمه الله، وهو الطبري، وفرق بين الطبراني والطبري، الطبري صاحب التفسير والتأريخ، والطبراني صاحب المعاجم. قال: حدثنا الحسن بن أبي يحيى المقدمي، قال: حدثنا عفان وهو ابن مسلم الصفار، قال: حدثنا وهيب وهو ابن خالد، قال: حدثنا موسى بن عقبة، إمام في السيرة، ويتصحف إلى موسى بن عبيدة وهو متروك الربذي، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن اسمه كنيته، قال: حدثني الأقرع بن حابس التميمي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فناداه فقال: يا محمد، إن مدحي زين وإن شتمي شين. خرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ويلك، ذاك الله، ذلك الله، فأنزل الله: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. الآية. هذا الحديث يحتمل الصحة، ولكن الحافظ بن حجر يقول في الإصابة بعد أن ذكره في ترجمة الأقرع بن حابس: قال ابن مندة: روي عن أبي سلمة أن الأقرع بن حابس نادى فذكره مرسلا وهو الأصح. وكذا رواه الروياني من طريق عمرو بن أبي سلمة عن أبيه قال: نادى الأقرع فذكره مرسلا. وأخرجه أحمد على الوجهين. ووقع في رواية ابن جرير التصريح بسماع أبي سلمة من الأقرع، فهذا يدل على أنه تأخر انتهى. قال أبو عبد الرحمن: يحتمل أن يكون الوهم في التصريح بالتحديث من بعض رجال السند، والله أعلم. الشيخ مقبل من طريقته في الإعلال إذا قد أعل الحديث إمام ثم جاء التصريح في كتاب، التصريح هذا مشكوك فيه، لعله يعني خطأ من النصاخ. ومع ذلك الحديث ثابت في الصحيح المسند من غير هذه الطريق، أن رجل قال: يا رسول الله، إن مدحي زين وذمي شين. قال: ذاك الله، الله الذي إذا رضي عن العبد ما ضره من سخط عليه، وإذا أحب العبد ما ضره من أبغضه. فأما البشر إن مدحوا إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم ومن عصمه الله، وإلا في البشر إن مدح قد يطري، وإن ذم قد يظلم. لذلك ينبغي الإنسان أن يكون وسط عدلا خيارا في مدحه وذمه. فإذا قال أحمد بن سعيد هداه الله: رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن الأقرع بن حابس ذكر في ترجمته أنه توفي سنة 94 وهو ابن 72 سنة، وعلى هذا فولادته سنة 22 آخر خلافة عمر بن الخطاب وقبل وفاته بعام واحد. هذا ما قيل في أبي سلمة. أما الأقرع فقيل توفي باليرموك، كما في الإصابة قلت: واليرموك كانت في آخر خلافة الصديق وأول خلافة الفاروق في سنة 13 كما في البداية وتاريخ الإسلام مجلد الخلفاء. هذه طريقة طيبة، يعني إذا شككت في سماع الراوي من هذا الشيخ من عدمه ارجع إلى التاريخ. الآن عندنا أن وفاة الأقرع كانت في اليرموك، وقيل توفي في خلافة عثمان، قال ابن الأثير: واستعمله عبد الله بن عامر على جيش سيره إلى خراسان فأصيب بالجوزجان، هو والجيش انتهى. قال الذهبي في تاريخه وابن كثير في بدايته وابن حجر في إصابته، وذلك في زمن خلافة عثمان. وذكر هذا الحافظ في التعجيل ورجح أنه توفي في خلافة عثمان، ثم قال في آخر الترجمة: رواية أبي سلمة عن الأقرع منقطعة، انتهى المراد وانظر الفتح. يعني قد بالتاريخ تعلم أنه لا يحتمل السماع من عدمه. الحمد لله. كم قرأنا من الأحاديث الليلة؟ أو أقل شيء من المسانيد عندك يا أنس؟ أنس، أنت أنس، اسمك أنس. إذن كم قرأنا من المسانيد الليلة؟ عندك يا محمد قرأنا حديثين أو مسندين؟ مسندين، مسند سامة بن عمير الليثي ومسند الأقرع بن حابس. عندك يا أبا الخير وضع الحديث في أحاديث معلّة يلزم منه الضعف. عندك يا أبا علي توافق أم تخالف؟ لا يلزم منه الضعف. فعندنا حديث أبي المليح عن أبيه مرسل، يعني لا يثبت أعلّا، وأبي المليح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثابت.